طيب نبدأ الآن في باب جديد من أبواب كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونحن لله الحمد والله نجد سعادة يعني وفضل وخير في القراءة في السنة والارتباط بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا غرو أن يكون سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله في دروسه الخاصة والعامة يوصي ويحث بعد حفظ القرآن على حفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعلى حفظ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. هذا كان يردده دائما، بل إنه رحمه الله تعالى كان يسلك مسلك بعض المحدثين في تخريج الأحاديث، يخرج من الكتب المشهورة، فأنتم تسمعون وتقرؤون يا رعاكم الله. إذا سئل عن حديث قال هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كذا، في كتاب التوحيد في باب كذا، وقد نظرت في إسناده عاد ويذكر ما فتح الله عليه. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في باب كذا، وأذكر أنه كذا وكذا وراجعت إسناده. فهو رحمه الله كان يتكئ على هذين الكتابين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ونحن لله الحمد على هذا المنهج، منهج أهل السنة وأهل العلم والفضل. الحمد لله نتردد بين القرآن والسنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم حقا وصدقا، هذا هو المقصود والله المستعان. نعم، نأخذ الآن بابا جديدا، باب الإيلاء والظهار والكفارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الإيلاء والظهار والكفارة، أن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب يعقده المحدثون والفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة مهمة ترتبط أيضا بالطلاق وما يتعلق به، فيذكرون هذا الباب. قالوا باب الإيلاء. الإيلاء هو من آلى يؤلي الرجل، قالوا هو من باب آلى يؤلي الرجل، وهو أن يحلف ألا يطأ زوجته، أن يحلف ألا يطأ زوجته، أو أنه يترك جماعها بلا حلف، لكن الكثير أنه يحلف. وقد ذكرت بالأمس أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يتركون المرأة السنة والسنتين معلقة، لا هم اللي أمسكوها بإحسان ولا تركوها لعل الله أن يرزقها في زوج آخر، فكانت المرأة مهضومة الحق ضائعة ليس لها حقوق. جاء الإسلام ولله الحمد بشريعته الغراء وبأحكامه السامية العادلة، أعطت كل ذي حق حقه. فللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يقال له إذا كنت ليس لك رغبة أو أنك حلفت لك مدة أربعة أشهر، إن تمت الأربع ورجعت إلى زوجتك لا كفارة عليك والحمد لله، إن لم يكن لك بها رغبة فعليك بالطلاق. لكن هل الإيلاء نفسه طلاق؟ الراجح أنه ليس بطلاق. الإيلاء كلمة آلاء هذه ليست بطلاق، ولذلك سنقرأ إن شاء الله بعد ذلك الآثار أنه يوقف هذا الرجل إذا تمت الأربعة أشهر، إن رجع قبل فالحمد لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا كما سيأتي ثم رجع إليهن عليه الصلاة والسلام، فآلى ولم يحلف عليه الصلاة والسلام، آلى بدون حلف، وهذا سنتكلم عنه. فنحن نقول له إن رجع فالحمد لله، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أما كون المرأة تعلق لا هي التي أكرمت والرجل أعطاها حقها في فراشها وفي عشرتها بالمعروف، ولا هو الذي طلقها وجعلها تذهب وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، تذهب ويرزقها الله عز وجل، فهذا لا بد أن يوقف وينظر في حاله. حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه. نعم هذا هو المحفوظ أنه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه، يعني ترك نساءه هجرهن شهرا، وهذا في الصحيح، وقد ذكر وقد جاء في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام آلى منهن لما أكثرن عليه الشكاية والسؤال رغبة عن الحاجة والفقر. وقد كان يمر به عليه الصلاة والسلام أحوال، يمر به الهلال والهلالين والثلاثة، لا يوقد في حجراته الشريفة عليه الصلاة والسلام نار، فاشتكى بعض نسائه أو معظمهن رضي الله عنهن أجمعين. فلما أكثرنا الشكاية عليه عليه الصلاة والسلام رأى أن من العلاج، وهذا لا يمنع أن يصنعه الزوج، أن يتركهن، فآلى. فدخل عليه عمر في القصة المعروفة وسأل يعني هل طلقت نساءك؟ قال لا. فعلى كل حال بعد شهر لما أكمل الشهر عليه الصلاة والسلام رجع إليهن، ثم خيرهن بعد ذلك، بعد أن نزل قول الله عز وجل يعني في آية التخير، بعد ذلك لما خيرهن عليه الصلاة والسلام رغبن البقاء معه، وبعد ذلك أكرمهن فلم يتزوج عليهن امرأة قط، لا واهبة ولا غيرها، وهذا من إكرامه صلى الله عليه وسلم لهن. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، فنحن نقول لو آلى الرجل من زوجته يعني أسبوع تركها مثلا، رأى علاج لأمر معين سواء حلف أو ترك، شهر شهرين ثلاثة، لا حرج عليه في ذلك. إن حلف ورجع قبل نهاية المدة فنقول عليه الكفارة، لكن لو حلف قال والله لا آتي زوجتي أسبوعا، ثم في اليوم الثامن رجع إليها أو في اليوم السابع يعني أكمل المدة، فالحمد لله لا كفارة عليه. لكن لو فرضا يعني انكسر قلبه ورق لها أو وجد منها ما يعجبه فرجع إليها في اليوم الخامس، فنقول له كفر كفارة يمين وعد إلى زوجتك. لكن لو مسألة وصل إلى الأربعة أشهر لا، نحن نقول إما أن ترجع ولا كفارة عليك أو أن تطلق. طيب تقول هنا عائشة رضي الله عنها آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم. هذه الجملة أو هذه الكلمة أيها الإخوة مشكلة الحقيقة، والحديث وإن قال الحافظ بن حجر رواته ثقات هذا كلام متعقب عليه، والصحيح أن الحديث فيه ضعف في بعض جمله وبخاصة كلمة وحرم، إلا أن تحمل كلمة وحرم على أمر آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل في قصة زينب لما كان يدخل عندها ويشرب عندها عسلا، فغارت عائشة وحفصة من ذلك واتفقتا تظاهرتا على أن كل واحدة يدخل عليها تقول إني أجد فيك ريح مغافير، وهي الرائحة الكريهة، وعليه الصلاة والسلام ما كان يحب الرائحة منه الكريهة، بل كان يتطيب ويتجمل عليه الصلاة والسلام. فلما كل واحدة يدخل عليها تقول أجد فيك ريح مغافير، فقال عليه الصلاة والسلام لعله أكل من شجر العرفط، وهذا الشجر شجر معروف يعرفه النحالون، أنه متى جاء النحل ووقع عليه فإنه يكون في عسله رائحة كريهة، فحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. وهذه الرواية المشهورة في كتب أهل العلم سواء من المحدثين والمفسرين. الرواية الثانية والسبب الثاني أنه حرم وطأ ماريا وهي أمته، لأنها وطئها في يوم حفصة، فغارت حفصة رضي الله عنها وعتبت فأرضاها عليه الصلاة والسلام وحرمها عليه، وجاء في بعض الروايات أنه حلف على ذلك. إذن أيها الإخوة كلمة وحرم هنا ليس لها علاقة بزوجاته عليه الصلاة والسلام، وإنما نعم هي لو صحت هذه الكلمة هي محمولة فيما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، ونزل فيه مفتتح سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل هذا على أن من حرم على نفسه طعاما أو مالا أو شرابا فإنه يكفر كفارة يمين، لو إنسان حرم قال حرام علي آكل هذا الطعام، حرام علي أن آخذ مالا أو أن أشرب في منزل فلان ابن فلان أو نحو ذلك، نقول الحمد لله كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا أيها الإخوة فيما إذا حرم الإنسان على نفسه مالا أو ما يقوم مقامه كما قال أهل العلم من الطعام والشراب ونحوه. لكن لو حرم زوجته، لو قال إن زوجته عليه حرام، مثل ما وللأسف قلناها مرارا وتكرارا ما يلفظ به الشباب بل هل الكبار وللأسف، والله المستعان، وهذا من التلاعب والتساهل بشرع الله، عليه الحرام وهذا عليه الحرام، وهذا الكلام الذي يدل على كما ذكرت نقص في الدين وجهل عظيم وقلة مروءة، والله المستعان. فعلى كل حال لو قال مثل هذا، هذا كما قلنا إن كان يعني إن كان قال في زوجته، فإما أن يكون طلاقا إذا كان قد نواه، إما أن يكون ظهارا، وإما أن يكون أراد المنع، وهذا قليل إلا في حال الاستثناء. لو قال هذا الطعام عليه حرام أو تدخل عليه الحرام إلا، وحنقول كما قلنا أن هذا مذهب ثالث وقد انتصر له سماحة الوالد، أنه إذا كان فيه استثناء يمكن أن يكون في كفارة يمين، ولكن الأقرب أنه ظهار أو أنه طلاق على حسب نيته، والله أعلم. المهم قالت عائشة رضي الله عنها وحرم، النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وشرب العسل عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مارية وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك أخي المسلم ألا تجعل الحرام أو اليمين مانعة لك من فعل الخير. بعض الناس يحلف في حال غضب مع إخوانه، حرام عليه أنه مثلا ما يدخل بيت أخيه، حرام عليه أنه مثلا ما يأكل عشاء مناسبة اجتماعية أو كذا. لا، نقول يا أخي كفر عن يمينك وقت الذي هو خير، كفر عن يمينك، حصل منك ما حصل مع التوبة والاستغفار، وهذا أمر مهم أيضا، ثم الحمد لله إيت الذي هو خير. فتقول عائشة رضي الله عنها وحرم، فجعل الحرام حلالا، يعني أن ما حرمه الله عز وجل، يعني ما حرم على نفسه جعله حلالا بالكفارة لما كفر عليه الصلاة والسلام وجعل لليمين كفر. لكن الحديث كما قلت أيها الإخوة هو حديث فيه ضعف، وسماحة والدنا يعني استغرب من الحافظ بن حجر، يعني في سنده داود بن علي، وقد قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول. والحافظ بن حجر إذا قال عن الشخص مقبول يعني أنه ليس فيه لا توثيق ولا تجريح، وأن روايته قليلة، ويعني فيه أمور كثيرة، فالغالب أنه إذا كان مقبول أن السند ضعيف إلا إذا جاء ما يعضده. فيقول سماحة الوالد لعله أملاه من حفظه أو لعله من بعض طلابه أو نحو ذلك. الحديث على كل حال في سنده ضعف، ولكن الأحكام التي تضمنها كما ذكرنا هي والله الحمد واضحة وبينة. يعني أصل الإيلاء، إيلائه عليه الصلاة والسلام من زوجاته، هذا واقع ومعروف ونزل فيه قرآن والحمد لله، وهو أيضا في الصحيح وفي غيره. مسألة التحريم أيضا نزل في ذلك آيات، وجاء الحديث بهذا بعدة رواياته، فالحمد لله. لكن الحديث بهذا السند وبهذا اللفظ فيه كلام والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤلي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآثار أيضا هي دالة على ما سبق بيانه في الإيلاء، أن الرجل يجوز له أن يترك زوجته يعني معالجة أمر معين أو لحاجة، أو لكن أقل من 4 أشهر، ويراجعها والحمد لله. إن حلف فحنث في يمينه فعليه الكفارة. إن أكمل المدة شهر أسبوعين عشرة أيام وأكملها ثم رجع فلا كفارة عليه. أما إذا وصل إلى أربعة أشهر فكما سمعتم يا رعاكم الله هذه الآثار وهي موقوفة ومثلها لا يقال بالرأي. لا شك أن الصحابة مثل ابن عمر وابن عباس ومن روى عنهم سليمان بن يسار رحمه الله من الصحابة هذا لا يقال بالرأي، هذه فروج. إن جمعت بغير وجه صحيح هذا حرام، وإن فرق بينها بغير وجه صحيح فهذا حرام. ما هذا هذه أمور خطيرة وكبيرة لابد فيها من الوقوف مع الدليل. فعلى كل حال أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وقف المؤلي يعني الذي آل من زوجته حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وهذا دليل من كلام أهل العلم على أن الإيلاء ليس بطلاق. فمثلا لو أن رجلا آل من زوجته أربعة أشهر ولما انتهت الأربعة قلنا يلا انتهى الموضوع، كيف يا جماعة؟ قال والله انتهى خلاص، هي الآن حسبت عليك طلقة. لا هذا غير صحيح، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم لكنه يعني مذهب مرجوح غير صحيح. الصحيح أن الإيلاء ليس بطلقة، إذا انتهت المدة يسأل أنت يا فلان تستمر مع زوجتك؟ هذا هو الأفضل والأجمل والأحسن. فالحمد لله انتهى الأمر، أنت تريد الطلاق طلق، لا أنا ما أدري ممكن، لا ما في شيء اسمه يمكن أو لا يمكن، أنت الآن موقف، أنت يا إما أن تعود إما أن تفيئ إلى زوجتك وهذا الذي يرغب فيه الإسلام وتحث عليه الشريعة، أو أنك تطلق. لكن هل نهاية المدة الإيلاء هذا إذا انتهت مدته يعد طلقة كذا مباشرة؟ لا هذا غير صحيح، وهذا الرواية هنا يعني صريحة. قال ابن عمر رضي الله عنهما ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، فهذا دل على أن الإيلاء ليس بطلاق. أثر سليمان بن يسار وهو أبو أيوب، سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة السبعة وهو سيد من سادات التابعين رحمه الله تعالى، وقد قرأنا سيرته يوما ما لما تكلمنا عن فقهاء المدينة السبعة. وهو أبو أيوب سليمان بن يسار، أبوه من سبي فارس، وكان مولا عند ميمونة بنت الحارث إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وولد في السنة 34 في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزم كبار الصحابة، فروى عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عائشة، بلغ مبلغا عظيما في العلم وإن كان مولى، هو أصله مولى. يقال إن أباه يسار كاتب نفسه من سيدته ميمونة، ثم بعد ذلك أعتق يعني فكمل فكان حرا. على كل حال يعني أصله كان مولا، ولكن كما قلنا الإسلام هو الذي يرفع الإنسان بدينه وبعلمه وبفقه. النسب وهذا لا يقدم ولا يؤخر، من بطأ به عمله كما قال صلى الله عليه وسلم لم يسرع به نسبه. فهذا سليمان بن يسار رحمه الله تعالى كان له مقام عظيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه المدينة المباركة طابة الطيبة، كان أهل العلم يجلونه. حتى سعيد بن المسيب وهو الإمام المعروف كان يحيل عليه حين السؤال، وكان يهابه رحمه الله تعالى. وكان مما اشتهر به سليمان بن يسار رحمه الله، قالوا اشتهر بأمرين، أولا العلم وسعته، فقد روى عن جملة من الصحابة رضي الله عنه، كان إماما بحرا، وقد أثنى عليه الإمام مالك بن أنس، أثنى عليه العلماء في سعة علمه مع ما أخذه من الصحابة رضي الله عنهم في رحاب هذه المدينة. الأمر الثاني ما أعطاه الله عز وجل من الهيبة ومن الوقار والسكينة، كان عليه هيبة العلم والعمل بالعلم. قالوا كان يكثر الصيام ويقوم الليل، كان يكثر الحج والعمرة، وقصته معروفة والله أعلم بصحتها، لما أنه سافر إلى مكة مع وكان رجلا مع ما عنده من العلم والهيبة، كان فيه جمال ووسامة، فكان قد سافر مع صاحب له إلى مكة، فوقف في الطريق، فذهب صاحبه ليأتي لهم ببعض الغرض، وجلس في مكانه وفرش سفرة للطعام للتهيؤ له، فأبصرت به امرأة في في أعلى جبل أو في كذا، فنزلت إليه وعرضت عليه نفسها، فأخذ ثيابه وطأطى رأسه وبكى رحمه الله تعالى بكاء شديدا، وتذكر قصة يوسف عليه السلام مع موقفها مع في موقفه مع امرأة العزيز، فقامت المرأة. على كل حال قصة فيها روايات كثيرة. الرجل من أهل السنة ومن سادات التابعين، توفي سنة 102 من الهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلت أحد فقهاء المدينة السبعة. هذا لا يجب أن تراجع سيرهم وأن تنظر في أحوالهم. يقول رحمه الله تعالى: إذا مضت 4 أشهر وقف المؤلي حتى يطلق. نعم. وعن سليمان يسار قال: أدركت 10 يعني أكثر من 10 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤلي، يعني يقفون، يقول إما أن ترجع تفيء إلى زوجتك وإما أن تطلق، وليس نهاية الإيلاء طلاقا. رواه الشافعي. أثر ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، هذا قد سبق الإشارة إليه، قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، كانت المرأة ضائعة، كانت لا تورث، كانت لا ترث، وكانوا لا يورثون المرأة ولا الصغير، قالوا لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. هذه كانت أنظمة الجاهلية. الإسلام لا، أعطى كل ذي حق حقه في الميراث وفي غيره. فعلى كل حال قال: فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، يعني أنه لو وقت أقل فالحمد لله. إما إن كان قد حلف، فعلى كل حال إن كان قبل الحنث فإنه عليه يعني الكفارة، يعني قبل نهاية المدة، إن كان بعدها فلا كفارة عليه، والنهاية 4 أشهر. وقد روى أبو داود أيضا في هذا المقام أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في أول الإسلام أيضا يطلقون بلا عدد ويراجعون بلا مدة، كان هذا في أول الإسلام. يقول ابن عباس كان يطلق الواحد الطلقة والطلقتين والثلاثة واربع وخمس بلا عدد، لأنه ما كان فيه ضبط. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، ثم بعد ذلك الطلقة الثالثة، فجعل عدد الطلاق 3. وأنزل الله عز وجل كذلك وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة العدد، متى عدتها؟ التي تحيض والتي لا تحيض، الحامل، الآيسة، الصغيرة، إلى غير ذلك. فالحمد لله هذه الأمور مضبوطة ومحددة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام
الآن سنقرأ حديثين عاد تمكنا منهما في الظهار، لأنه قال: باب الإيلاء والظهار والكفارة. الكفارة ذكرناها في الإيلاء، الآن هي في الظهار. الظهار كما قال أهل العلم هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ابنتي أو عمتي، وهذا ولا شك منكر من القول وزور. كيف تجعل أحل ما أحل الله لك تجعله أشد ما حرم الله عليك؟ نسأل الله العافية. ولذلك هذا جاءت الكفارة فيه مغلظة وشنيعة، وأقول مغلظة وكبيرة، لا أقول شنيعة لكن أقول مغلظة وكبيرة، لأنه منكر من القول وزور، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، هذا قول منكر وهذا قول زور باطل. كيف تجعل أحل ما أحل الله لك وهي زوجتك التي عقدت عليها عقدا صحيحا بولي وشاهدي عدل وإلى آخره، تجعلها مثل أشد الناس عليك تحريما وهي مثل أمك؟ أو مثل أختك أو عمتك أو ابنتك إلى آخره، لا شك أن هذا منكر وزور، وجاءت فيها نزل في ذلك مفتتح سورة المجادلة، وسيأتي فيها الكلام قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت عند حديث سلمة بن صخر البياضي الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. نعم، نقرأ حديث ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها،
يعني وقع عليها قبل أن يكفر، يعني قال أنت علي كظهر أمي، أو قال العلماء ما هو بلازم يقول ظهر، لو قال أنت علي كبطن أمي كبطن أختي، يعني المقصود لماذا قالوا الظهر؟ لأن الظهر يعني عادة أنه هو محل الإتيان، يعني أنه يكون هو الفوق فوق المرأة، وإلا لو قال هذا فهو حرام، فهي حرام عليه. نعم.
قال: ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد.
نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان الكفارة، وهو تفسير للآية آية المجادلة، وهي أن خولة بنت ثعلبة جاءت تشد عليها ثيابها، يعني ما جت كذا متبرجة، لا، تعرف هذا الرجال لابد من الحياء والتزام الحجاب، كيف وهي ستتكلم مع سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، جاءت تشد عليها ثيابها. وأخبرته أن أوس بن صامت بعد أن كبر سنه وقد نثرت ما في بطنها، يعني ولدت له يعني أولادا، ظاهر عليها فسكت صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل الله عز وجل عليه صدر سورة المجادلة. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إنه والله ما بيني وبينهما إلا الستر، لا أعقل ما قال. يقول والله ما أسمع، صح أسمع بس ما أفهم ماذا قيل. وقد سمع الله عز وجل كلامهما من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. طيب، على كل حال طيب أجل إن شاء الله نؤجل الحديث عن الحديثين هذين إلى الدرس القادم في السبت القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه بعض الأسئلة. الأخ يسأل يقول: إن الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول عن بعض القراءات: هذه القراءة لا أستجيز القراءة بها، أو نحو هذه العبارات، وبعضها قد يكون قراءة سبعية، قد تكون عشرية أيضا وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول نعم، هذا قد وجد عند الطبري في مواضع، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى التمسوا له العذر ووجهوا كلامه بعدة توجيهات كثيرة، وكتب في هذا بحوث ورسائل، منها أنها قد تكون لم تثبت عنده، يعني هو لا تتوقع الناس مثلك الآن، يعني قديما كل شيء ينتشر ويصل إليه، هذا الناس قد ما وصلت إليه هذه القراءة أنها ثابتة كذا وكذا، وفيها أنها ما يعني أنها لم تصل إليه البتة، ما يعرفها، ذكرت له وكتبها وقال أنا لا أعرف، لا أستجيز القراءة بها. أو أنها وصلت إليه ولكن بسند ضعيف، أو فيها إسنادها شيء، أو يعني أو غير ذلك. الأمر الثالث، نحن نعرف أن السبعة التي سبعها ابن مجاهد، هو الطبري توفي سنة 310 أو 311، وابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى مجاهد توفي سنة 327 للهجرة، يعني بعد بحوالي 17 سنة. فيمكن أن كتابه هذا السبعة كان بعد وفاة الطبري، الله أعلم. لكن على كل حال، يعني نحن لا نحكم ما عندنا على ما عند السابقين. السابقون لهم يعني أوضاع ولهم أحوال يصلهم أو لم يصلهم أو وصلهم بسند ضعيف إلى غير ذلك. فعلى كل حال العلماء كتبوا في هذا. هذا يقول: قال زوج لزوجته مدحا، يعني يمكن يداعبها أو يعني وجد فيها حنانا، قال: أنت كمثل أمي، هل هذا يعد ظهارا؟ لا، إن شاء الله هذا لا يعد ظهارا. يعني بعض الناس يجد من زوجته حنانا أو رقة، أو أنها يعني خففت عليه مصابا في أمر معين، وهذا غالبا تفعل الأمهات، وليس هناك حنان مثل حنان الأم، كما قال الشاعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ما في رحمة أوسع ولا أعظم من الخلق بعد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق من رحمة الوالدين. فهو يعني كأنه وجد تشبيها أو كذا، فمن باب يعني الثناء عليه قال هذا الكلام، فإن شاء الله هذا ليس ظهارا. هذا الأخ يقول: أنا مصاب بالفتور في طلب العلم وحفظ القرآن، ماذا أصنع؟ والله أنت ابحث عن أسباب الفتور. أعظم أسباب الفتور هي المعاصي والذنوب. المعاصي والذنوب أيها الإخوة لها أثر، كما قال الإمام أحمد لذاك الرجل: والله لتجدن غبها ولو بعد حين. الإنسان اللي إذا انفتح معها المعاصي والذنوب، وهالجوال يفتح المقاطع يرى ما حرم الله ويتأول، وللأسف في بعض الأحيان ما في الشيء وأنا أنظر، ويعني هذا حرام حرام حرام، لا تبرر الحرام، الحرام الحلال حلال والحرام حرام. هذا يؤثر في قلبك، يؤثر في نشاطك، في طلبك للعلم، في حفظك للقرآن، هذا ولا شك هذا له تأثيره. والعلم كما قال الإمام أحمد خشية الله. إذن هذا أمر، اترك الذنوب والمعاصي. وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء من آثارها، قال رحمه الله: حرمان العلم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. إنسان منزلق في وحل المعاصي والذنوب عاد على حسب مستوياتها، هم من يجي يقول: والله أبا أحفظ وبقوم آخر الليل وبأجلس، لا يعني هذا لا نقول إن شاء الله مستحيل، لكن يحتاج إلى مجاهدة. فرق بين إنسان سليم سوي ماشي في طريقة وإنسان متعثر بمثل هذه الأمور، هذا صعب. أيضا مما تعالج به الفتور الدعاء وصدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى. ثالثا معاشرة أهل التقى والصلاح، كما دائما أردد هذا الأثر. جاء أحدهم إلى الحسن البصري قال: من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. بعض الناس لو ما يلقي محاضرات رؤية ما شاء الله تحثك على الخير، تنشطك على العمل الصالح. أيضا ملازمة العلماء، حلق الذكر، والله الحمد حلق الذكر الآن، ما أنت بالله تقول في مكان ما عندك علم، إن كنت ولله الحمد في رحاب الحرمين الشريفين هذا عاد لا ليس له مثيل. في بقية بيوت الله عز وجل في غير ذلك المساجد، سواء هنا في داخل بلادنا المملكة العربية السعودية حفظها الله وبلاد المسلمين من كل مكروه، أو في بلادك إذا رجعت إلى بلدك، الحمد لله في مجالس علماء وفي كتب وقراءة وتعليق، احضر أنت استفد ستجد خيرا عظيما. أيضا يا أخي اقرأ في سير الصالحين. قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله: سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. يقول صحيح أنا معن وهو شك وهو إمام الفقهاء رحمه الله تعالى، لكن يقول: والله إني أقرأ في سير الرجال أزداد علما ونورا. وهكذا يجب اقرأ في سير الصالحين، أولا بدءا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من سلف هذه الأمة رحم الله الجميع، وإن شاء الله ستجد في هذا خيرا كثيرا. هذا الأخ يسأل، طيب انتهينا، نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.